الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله الحجاوي: ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته. من فاته شيء من التكبير قضاه على صفته، بمعنى إن فاتته التكبيرة الأولى فإنه يكبر ويأتي بها ويأتي بعدها بقراءة الفاتحة، ومن فاتته التكبيرة الثانية فإنه يبدأ بالأولى فيقرأ الفاتحة، لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات، فيتابع إمامه فيما أدركه فيه، يتابع إمامه فيما أدركه فيه، ولا ينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه، لا، وإنما يكبر ويدخل معه في الحال كالفريضة. الانتظار لا دليل عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ما أدركتم فصلوا. وهذا أيضا الأمر في صلاة الفريضة، إنسان إذا جاء إلى صلاة الفريضة والناس سجود، هل يسجد أو أنه ينتظر كما يفعل بعض الناس؟ أقول: لا، عليك أن تكبر وتدخل مع الإمام، والمقضي أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك ما يقضيه، يقول هو أول صلاته يأتي فيه بحسب ذلك، وإن خشي رفعها تابع التكبير. طبعا يرى الشارح أن ما فاته هو أول صلاته يقضيه بعد انتهاء صلاة الإمام، وهذا قول الشافعي، والقول الآخر أنه يقضيه على صفته، على ما تقدم في صلاة المسبوق. فمن أدرك الإمام في الأولى كبر وشرع في القراءة، في قراءة الفاتحة، ثم كبر قبل أن يتمها قطع القراءة وتابعه. فهذا هو القول الراجح والصحيح، أن ما يقضيه الإنسان أو ما يدركه الإنسان هو أول صلاته لا ما يقضيه، فما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو إيش؟ آخر صلاته. هذا هو الصحيح الذي يعني عليه الأدلة. وإن خشي رفعها تابع التكبير، رفعت أم لا. إذا خشي أن ترفع الجنازة بعد سلام الإمام فإن له أن يوالي بين التكبير، يكبر ويتابع التكبير من غير ذكر ولا دعاء، إذا كان يخشى إذا سلم الإمام ويعلم أنه بمجرد سلام الإمام أن الجنازة ترفع، لكن إن علم أنهم ينتظرون قليلا لا بأس أن يذكر وأن يدعو ما لم ترفع الجنازة من بين يديه. إذا رفعت الجنازة من بين يديه فإنه يوالي بين التكبير ويسلم. هل خرج عندكم حديث عائشة: ما فاتك فلا قضى عليك؟ ما ذكر يعني نص الحديث. على كل حال هذا الحديث لا أعرفه أنا. ولم يعجب يحتاج إلى نظر، لأن الحديث لا أعرفه. قوله لعائشة: ما فاتك إلا قضاء عليك، لم أجده ولا أعرفه. إذن بعد سلام إمامه إذا علم أنه سترفع الجنازة والى بين التكبير من غير ذكر ولا دعاء، وإذا رفعت الجنازة كما قلنا أو لم ترفع والى لكن إذا كان يعلم أنها ستبقى قليلا لا بأس أن يدعو وأن يذكر الله عز وجل ويصلي على نبيه، فإذا رفعت ولا بين التكبير لأنه لا يصلي وقد رفعت الجنازة. ومن فاتته الصلاة عليه أي على الميت صلى على القبر، استحب له الصلاة على القبر بلا نزاع، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من يشك في الصلاة على القبر؟ وذكر العلامة الألباني أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على أناس بعدما دفنوا متواتر، هو من الحديث المتواتر لأنه قد رواه جمع من الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا حديث متواتر لما في الصحيحين من حديث عائشة من حديث أبي هريرة وابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. لفظ حديث أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم المسجد يعني تخم، نقول نحن تكنس أو تخم أو تقم، ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت، فقال: أفلا آذنتموني دلوني على قبرها؟ فدلوه فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم فيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورحمته به، فإنه لما سأل عن هذه المرأة السوداء والتي كانت تكنس المسجد وفقدها وسأل عنها قالوا إنها ماتت وكرهنا أن نعلمك في الليل، إنها ماتت في ليل فدفنوها، فقال: أفلا آذنتموني دلوني على قبرها؟ فذهب صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. وفيه يعني اهتمامه عليه الصلاة والسلام بالدعاء والاستغفار للمؤمنين ورحمته وشفقته بأمته، كما وصفه الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عظم شأن هذه المرأة لأنها كانت تنظف المسجد، وهذه من العبادات التي يعني يمكن نغفل عنها أحيانا أو يغفل عنها الناس، أن هذه عبادة من العبادات، كون الإنسان يطهر بيت الله وينظف بيت الله أو يجمر يعني يبخر بيت الله ويطيبه، هذه من الأمور التي أمر الله سبحانه وتعالى بها وحث عليها رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول المولى سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيه اسمه. ترفع يعني تنزه، ترفع وتطهر عما لا يليق بها من القاذورات أو الأوساخ أو الروائح الكريهة، لأنها بيوت الله بيوت الرحمن. أما حديث ابن عباس فهو صلى الله عليه وسلم انتهى إلى قبر رطب، يعني لا يزال رطب، وهذا يدلنا على أن من السنة صب الماء على القبر كما سيأتي. فصلى عليه وصفوا خلفه وكبر أربعا. فالصلاة على القبر ثابتة بأحاديث كثيرة، وقال ابن رشد: ثابتة باتفاق من أهل اسم أصحاب الحديث، وسواء صلي عليه أو لم يصلى عليه تجوز الصلاة عليه. قال الإمام أحمد: إلى شهر. من أين هذا التوقيت؟ التوقيت مأخوذ من حديث رواه سعيد بن مسيب أن أم سعد بن معاذ ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر، رواه الترمذي ورواته ثقات. وهذا الحديث رواته ثقات كما قال، ولكن هو مرسل، مرسل صحيح عن سعيد بن المسيب، استأنس به الإمام أحمد رحمه الله. وأما مرفوعا ففيه ضعف، روي مرفوعا ولكن من طريق سويد بن عبد العزيز وفيه ضعف. قال أحمد: أكثر ما سمعت هذا، يعني الصلاة إلى شهر، فحد الصلاة على القبر بشهر. وقال الحافظ إسناده مرسل صحيح. وحده الشافعي بما إذا لم يبل الميت. وقال ابن القيم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ومرة بعد شهر، ولم يوقت في ذلك وقتا. وهذا اختيار ابن عقيل من الحنابلة، يقول يجوز مطلقا، لأن التوقيت لم يثبت ب يعني إسناد مرفوع، فيجوز مطلقا لقيام الدليل على الجواز، لقيام الدليل على الجواز. النبي عليه الصلاة والسلام صلى على قبر بعد ليلة، ومرة بعد ثلاث، ولم يأتي يعني دليل على التوقيت، فإنه يجوز مطلقا. ويؤيد أنه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد بعد 8 سنين، رواه البخاري وغيره. وإن كان هذا الحديث قد حمله كثير من أهل العلم على الدعاء لا على صلاة الميت، أنه صلى على قتل أحد بعد 8 سنين، يعني أنه دعا لهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات عليه الصلاة والسلام. أما من أنكر هذه السنة أو قال لا يصلى على القبر فالأحاديث حجة عليه. ومن قال بالمشروعية هم جمهور أهل العلم من أهل الحديث وغيرهم، ومن أنكر هذا يعتذر عنه بأنه ربما لم تبلغه بطريق صحيح يثق به. ولذلك فالذي عليه الجمهور أنه لا بأس من أن يصلى على القبر، خاصة إذا لم يدرك الإنسان الصلاة عليه. والتحديد المدة في هذا فيه ما سمعتم قبل قليل، قال أحمد أكثر ما سمعت هذا، يعني الصلاة إلى شهر، وتحرم بعدها ما لم تكن زيادة، ما لم تكن زيادة يسيرة، يعني كيوم أو يوم.
شيخ ما الحديث البخاري ما يدل خلاف رواية أحمد؟ حديث البخاري الظاهر المدة كما قال ابن عقيل يعني على الإطلاق ما فيه.
لا الحديث حديث أبي هريرة امرأة سوداء،
هذا حديث البخاري اللي قال أن النبي صلى على
هذا الحديث كما قلنا أن كثير من العلم حمله على الدعاء وليس على صلاة الميت.
لكن ما في توجيه،
كثير من العلم حمل على هذا أنه دعا لهم أو صلى عليهم، المعنى دعا لهم ليس صلاة الجنازة.
ويصلي على راحل عن البلد وله دون المسافة في قصر، فيجوز الصلاة الإمام والأحاد عليه بنية إلى شهر لصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر وكذا غريق وأسير ونحوهما. وإن وجد بعض ريق لم يصلي عليه فتكله إلا الشعر والكفر والسن، فيغسل ويكفل ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه. ثم إن وجد الباغي فكذلك ويدفن بجنبه، ولا يصلى على معقول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه، ولا على بعض حي مدة حياته.
نعم. قال المؤلف ويصلى على غائب، قال الشارع عن البلد ولو دون مسافة قصر، فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه النية إلى شهر لصلاته كما يقول الشارع عليه السلام على النجاشي كما في المتفق عليه عن جابر وكذا غريق وأسير ونحوهما. هذه مسألة الصلاة على الغائب، صلاة الجنازة على الغائب، وفيها لأهل العلم 3 أقوال. القول الأول أنه يصلى أو يجوز الصلاة على كل غائب مات، حتى قال بعض الفقهاء إنه يصلي بعد صلاة العشاء في كل يوم صلاة وينويها صلاة الغائب عن أموات المسلمين. وهذا العمل لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة، وقد مات كما قال ابن القيم خلق عظيم وهم غيب فلم يصلي عليهم صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى على النجاشي، وفعله سنة وتركه سنة. واختار الإمام ابن القيم أنه إن مات ببلد لم يصلي عليه صلى عليه كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وإلا فلا. هذا القول الثالث، أنه يصلي صلاة الغائب على من لم يصلى عليه، على من مات ببلد لم يصلي عليه أو غلب على ظنه أنه لم يصلي عليه أحد، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد مات في أرض غلب على ظنه صلى الله عليه وسلم أنه لم يصلي فيها عليه أحد، لأنهم يعني كفار ونصارى. القول الثالث أنه يجوز أو يشرع الصلاة على الكبير، والمقصود بالكبير يعني من له شأن في المسلمين كعالم جليل أو فقيه كبير القدر أو رئيس من رؤساء المسلمين أو ملك وعظيم من عظماء المسلمين له نفع ويعني نصر الله سبحانه وتعالى به الدين، قالوا هذا إذا مات يجوز الصلاة عليه صلاة الغائب. والقول المختار عندنا والله أعلم هو ما ذهب إليه ابن القيم وشيخ الإسلام، أن من مات ببلد لم يصلي عليه أحد فإنه يصلى عليه، أما أنه يصلي كل يوم على غائب فهذا قول غريب لا يعرف ولا ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويصلي على غائب عن البلد ولو دون مسافة قصر، يعني كيوم أو يومين دون مسافة القصر. أما إذا كان في نفس البلد فلا يصلي عليه ولو كان هناك مشقة في الوصول إليه كالمطر ونحوه، لا بد أن يكون قريبا من مسافة القصر. فتجوز صلاة الإمام والأحاد عليه بالنية إلى شهر، ولم يوقت في ذلك وقت، وأمر معنا الكلام في الصلاة على القبر لصلاته عليه السلام على النجاشي. صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي كانت في اليوم الذي مات فيه، وهذا كما مر معنا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام ووحي الله إليه وصول خبر السماء إليه أنه أعلن موته في اليوم الذي مات فيه، وكذا غريق وأسير ونحوهما. فيصلى عليه أيضا وإن لم يحضر كما قلنا، لأنه يتعذر وجود الميت إذا كان غريقا وفقد ولم يعني يعثر عليه صلي عليه صلاة الغائب، وكذا الأسير إن غلب على الظن أنه قتل فإنه أيضا يصلى عليه صلاة الغائب ونحوهما. من كان مفقودا وغلب أو غلب على الظن موته فإنه يصلى عليه صلاة الغائب، وإن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله، يعني ككل الميت لو وجد، إن وجد بعض ميت لم يصلى عليه فككله إلا الشعر والظفر والسن فيغسل ويكفن ويصلى عليه، ثم إن وجد الباقي فكذلك ويدفن بجنبه ولا ويدفن بجنبه. يعني إن وجد بعض ميت كما جاء أن أبا أيوب صلى على رجل إنسان، وصلى عمر على عظام بالشام، وأبو عبيدة على رؤوس، رواهما عبد الله بن الإمام أحمد والبيهقي. وقال الشافعي رحمه الله ألقى طائر يدا بمكة من وقعة الجمل عرفت بالخاتم، وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيد فصلى عليها أهل مكة، وهذا مذهب مالك والشافعي وهو تقريبا إجماع الصحابة. إذا وجد بعض الميت فإن بعض الميت يثبت له حكم الكل فيصلى عليه ويغسل ويكفن إلا الشعر والظفر والسن فهذه لا حياة فيها، هذه لا حياة فيها. فهي في حكم المنفصل فلا يصلى عليه. ثم إذا وجد الباقي يعني إذا صلي على بعض الميت ووجد بعد ذلك الباقي فإنه كذلك فإنه أيضا يصلى عليه. إذا وجد الباقي غسل وكفن وصلى عليه ويدفن بجنبه بجنب القبر أو في جانبه، يعني أنه لا ينبش القبر وإنما يدفن إيش بجنب القبر، ولا يصلى على مأكول ببطن آكل، لا يصلى على مأكول من سبع أو غيره، يعني لو إنسان شاهد سبعا يأكل إنسانا وصار في بطنه هل يصلي عليه وفي بطنه؟ قال لا يصلى عليه. مأكول ببطن آكل ولا مستحيل بإحراق ونحوه، يعني إذا لم يبق منه شيء، المستحيل بإحراق إذا لم يبق منه شيء أو سقط في ملاحة أرض كثيرة الملح فأكلت يعني بدنه ولم يبق منه شيء، لأنه لم يبق منه ما يصلى عليه، لكن لو بقي منه شيء تفحم أو كذا عافانا الله وإياكم، لو بقي منه شيء فإنه يصلى على ما بقي ولا على بعض حي مدة حياته، يعني لو بترت رجل الإنسان هل يصلى عليها وصاحبها حي؟ لا يصلى عليه. وهذا كذلك كيد السارق إذا قطعت في سرقة فإنه لا يصلى عليه، لأن الصلاة على الميت دعاء وشفاعة للميت، وهذه اليد وهذه الرجل هي بعض إنسان حي لا يزال حي لا يزال حيا فلا حكم له. نعم
تدفن شيخ؟
نعم تدفن من باب الإكرام.
ولا يسن أن يصلي الإمام الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها بالقضاء على الغالب وهو من كتم شيئا مما غنمه، لما روى زيد بن خالد قالت وفي رجل من جعينة يوم خيبر فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه القوم فلما رأى ما بهم قال إن صاحبكم غل في سبيل الله، ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين، رواه الخمسة إلا الترمذي واحتج به أحمد. ولا على قاتل نفسه عمدا، لما روى جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءوه برجل قد قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه، رواه مسلم وغيره. والمشاقص جمع مشقص كمنبر، نصل عريض أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل أو سهم فيه ذلك يرمى به الوحش.
لا يسن، يقول لا يسن أن يصلي الإمام الأعظم إمام المسلمين الأعظم ولا إمام كل قرية وهو واليها في القضاء على الغال وهو من كتم شيئا مما غنمه، لا يستحب ذلك، بمعنى أن يصلي الكبير والإمام الجليل والفقيه والقاضي لأنه نائب للإمام الأعظم، لا يسن له لا يستحب له الصلاة على الغال. والغال في الغلول في اللغة هي الخيانة، ثم صارت في عرف الشرع تطلق على الخيانة من الغنيمة، يعني أن يكتم شيئا من الغنيمة لنفسه يأخذها يستأثر بها لنفسه، لأن الواجب في المغانم أو في الغنائم أن تجمع عند الإمام، هو يتولى بعد ذلك النظر فيها وقسمتها بين الجند وغيرهم، فإذا أخذ شيئا لنفسه من الغنيمة فهذه خيانة. وورد في ذلك حديث لكن فيه ضعف، والحديث كما سمعتم أن رجلا توفي يوم خيبر فذكروه للنبي عليه الصلاة والسلام فقال صلوا على صاحبكم، يعني لم يشأ الصلاة عليه، فتغيرت وجوه الصحابة وبلغهم إن صاحبكم قد غل يعني خان الغنيمة، ووجدوا في متاعه خرزا لا يساوي درهمين. وهذا الحديث فيه راوي أو فيه الراوي عن زيد بن خالد الجهني واسمه أبو عمرة. أبو عمرة الراوي عن زيد بن خالد رجل مجهول العين، لم يوثق ولا يعرف، ففيه جهالة. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على المديون في أول الإسلام. قال يسأل هل عليه دين؟ فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبه. ثم بعد ذلك لما فتح الله تعالى عليه صار يصلي على المديون، كان صار يقضي بعد ذلك ديون الميت من بيت مال المسلمين إذا لم يوجد له مال، ويقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. أما تركه الصلاة على قاتل نفسه عمدا، وهذا مهم، أن من قتل نفسه خطأ فهو مسلم متقي بالله سبحانه وتعالى، ليس عليه شيء. كما ورد أن عامر بن الأكوع ضرب رجلا من المشركين فارتد عليه ذباب سيفه فجرح نفسه أو قتل نفسه ومات، فقالوا إنه قد قتل نفسه، فأنكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بأنه من الشهداء. فقاتل نفسه عمدا لا يصلى عليه من قبل الأكابر، من قبل أهل العلم، من الفضلاء، من العلماء، زجرا له، من باب الزجر له لئلا يفعل الناس مثل فعله، حتى يرتدع الناس إذا رأوا والله إمام المسجد والعالم الفلاني والفقيه لم يذهبوا إلى جنازة فلان الذي قتل نفسه، أو فلان الذي معروف بالسكر أو معروف بالفسق أو معروف بالفساد، تركوا الصلاة عليه. فالناس تخاف من هذه المعاصي، لا سيما الذي يعني له فضل عند الخلق وله كلمة مسموعة، ما لم يتب قبل موته، ما لم يتب قبل موته. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على المرأة الغامدية التي رجمت، لكن متى؟ بعد التوبة. وقال له عمر يا رسول الله أو خالد، قال تصلي عليها وقد زنت؟ قال وهل تجد أفضل من أن جادت بنفسها لله؟ فصلى عليها صلى الله عليه وسلم، وكذا صلى على الأسلمي، وصلى على الأسلمي. فإذا من مات وقد ارتكب كبيرة لم يتم منها يجوز للإمام الأعظم وواليه أو القضاة والعلماء ترك الصلاة عليه زجرا لأمثاله، وكذا سائر العصاة. لكن بقية المسلمين يصلون عليه، لأن مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم، ولو محدود ولو مرجوم ولو قاتل نفسه، فكل مسلم يصلى عليه ما لم يكن مرتدا، ما لم يكفر بالله سبحانه وتعالى. فالصلاة يرجى بها الرحمة من الله سبحانه وتعالى للميت، لكن الامتناع في مصلحة للمسلمين. وقال شيخ الإسلام يمتنع في الظاهر ويدعو له في الباطن، سبحان الله. يعني العالم يمتنع من الصلاة عليه في الظاهر، لكن لا بأس أن يدعو له باطنا، يدعو له بالرحمة، لأنه يجمع بين إيش؟ بين مصلحته، يجمع بين الخيرين. والمشاقص كما قال جمع مشقص كمنبر في الوزن، نصل عريض، يعني سهم نصله عريض، حديدته عريضة، أو سهم فيه ذلك، أو نصل طويل، أو سهم فيه ذلك، يرمى به الوحش.
ولا بأس بالصلاة عليه، أي على الميت، أي على الميت في المسجد، إن أمن تلميذه، لقول عائشة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهل بن بيضاء في المسجد رواه مسلم. وصلى على أبي بكر وعمر وصلي على أبي بكر وعمر فيه رواه سعيد. وللمصلي قراط وهو أمر معلوم عند الله تعالى وله بتمام دفنها آخر بشرط أن لا يفرقها من الصلاة حتى تدفن.
لا بأس بالصلاة عليه في المسجد، يعني لا بأس بالصلاة على الميت في المسجد إن أمن تلويثه، إذا أمن تنجيس المسجد بعدم يعني وجود ما يسقط من الميت من دم ونحوه على أرض المسجد لا بأس بالصلاة عليه في المسجد، لحديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم أن تمر جنازته في المسجد لتصلي عليه، فأنكر الناس ذلك عليه، أنكروا على أم المؤمنين كيف تطلبين أن يدخل سعد بن الوقاص في المسجد ليصلي عليه، فقالت رضي الله عنها ما أسرع ما نسي الناس، ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد، ما صلى على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد. فتجوز صلاة الجنازة على الميت في المسجد إذا أمن من ترويث المسجد. وللمصلي قيراط، وللمصلي قيراط. أما حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، فحديث اختلف في صحته، ضعفه الإمام أحمد وقال لا يحتج به، وصححه جماعة من أهل العلم منهم علامة الشام الألباني، ووجه بأنه من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له، يعني لا شيء له في اتباع الجنائز لأنه لم يتبع الجنازة وإنما صلى عليه بدون اتباع، فيكون قد حصل أجر الصلاة دون أجر إيش الاتباع. وأما لفظ من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء عليه فهذه رواية ضعيفة، الرواية الصحيحة فلا شيء له، فلا شيء له، أما فلا شيء عليه فلا حجة فيه، ولا يعني هذا عدم جواز الصلاة على المسجد، الصلاة على الجنازة في المسجد، لأنه شيء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجمع بين الأدلة ولا يضرب بعضها ببعض. قال القيراط أمر معلوم عند الله، أمر معلوم عند الله، وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، مثل الجبلين العظيمين. فالمصلي له أجر قيراط، ومن تبع الجنازة حتى توضع وحتى تدفن في قبرها فله قيراطان، والقيراطان مثل الجبلين العظيمين. وهذا لا شك من التمثيل، تمثيل أمور الآخرة بأمور الدنيا لتقريبها إلى الأفهام، وإلا كما قال العلماء ذرة من ذرات الآخرة خير من الدنيا بأسرها، خير من الدنيا بأسرها، قال بشرط ألا يفارقها من الصلاة حتى تدفن، لأنه قال عليه الصلاة والسلام حتى تدفن. إذن شرط حصول القيراط الثاني يكون متى؟ بالدفن، شهود الصلاة ثم الدفن، أما قبل الدفن فيكون قد حصل على قيراط واحد. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.